الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط، ثلاثة منها في القاذف، وهو أن يكون بالغا عاقلا، وألا يكون والدا للمقذوف، وخمسة في المقذوف، وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا. ويحد الحر 80 والعبد 40. ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء: إقامة البينة، أو عفو المقذوف، أو اللعان في حق الزوجة. القذف لغة الرمي، وشرعا الرمي بالوطء الحرام أو نفي النسب. إذن القذف من الناحية الشرعية ليس رميا بأي شيء، إنما هو رمي بالفاحشة خاصة بالوطء الحرام. والوطء الحرام قد يكون زنا وقد يكون لواطا، فهذا كله داخل في حد القذف. أو نفي النسب، إذا نفى نسب الولد عنه فهذا أيضا يعتبر في حد القذف. حد القذف 80 جلدة، وعدم قبول الشهادة. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. إذن الجزاء أو العقوبة عبارة عن شيئين: الشيء الأول الجلد 80 جلدة، الشيء الثاني عدم قبول الشهادة. طيب، لو تاب المقذوف، المذهب وهو الراجح أنه لو تاب بعد إقامة الحد عليه فإن شهادته تقبل، لأن الاستثناء في قوله تعالى: إلا الذين تابوا، يعود على جميع ما سبق من الحكم بالفسق ورد الشهادة. شروط حد القذف: الشرط الأول أن يكون القاذف بالغا عاقلا مختارا عالما بالتحريم، فلا حد على صبي ولا مجنون ولا مكره ولا جاهل بالتحريم. الشرط الثاني ألا يكون أصلا للمقذوف، فلو قذف الأب ولده فلا حد عليه، هذا كما سمعنا في المتن، والدليل عندهم القياس على القصاص، هذا سبق ذكره في مسألة القصاص. قلنا لو أن الوالد قتل ولده فإنه لا يقتل به، فكذلك في حد القذف. الشرط الثالث أن يكون الرمي صراحة بالوطء الحرام أو نفي النسب، فإن كان بألفاظ غير صريحة كقوله: يا فاجرة، يا من لا تردين يد لامس، فهذا فيه التعذير. وأما التعريض كقوله: ليست أمي بزانية، فهذا على حسب القرائن، إن كان يتحاور مع شخص وكانت القرينة تدل على أنه أراد التعريض بأم هذا الشخص أنها زانية فقال: ليست أمي بزانية، فالتعريض في هذه الحالة يكون فيه الحد. الشرط الرابع أن يكون القذف لمحصن، والذين يرمون المحصنات، والمحصن هو المسلم البالغ العاقل الحر العفيف، فإن كان القذف لغير محصن ففيه التعزير. الشرط الخامس مطالبة المقذوف للقاذف، المطالبة يعني أنه يطالب بحقه، يطالب بإقامة الحد على من قذف، لأن حد القذف حق للمقذوف لا يقام إلا بطلبه ويسقط بالعفو عنه، فإذا عفى المقذوف سقط الحد وثبت التعزير للقاذف. يثبت حد القذف كغيره بأحد أمرين: الإقرار ويكفي فيه مرة واحدة ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الثاني البينة وهي شهادة رجلين عدلين على فلان بأنه خذف فلانا. قال: فصل. ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا حد 40، ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير، ويجب عليه الحد بأحد أمرين: ببينة أو إقرار، ولا يحد بالقيء والاستنكاه. الخمر لغة ما خامر العقل أي غطاه، وشرعا كل ما أسكر من أي شيء كان، والسكر اختلاط العقل، فكل ما أدى إلى هذا الأمر من أي شيء كان من عصير العنب أو من غيره، كل ما يؤدي إلى هذه النتيجة فهو خمر من الناحية الشرعية. وكل شراب أسكر فقليله حرام يثبت به الحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فلو أنه شرب القليل من الخمر فهذا فيه الحد أيضا. وحد شرب الخمر على المذهب وهو الراجح أن الحد 40 جلدة، يعني هذا فيه تقدير ابتداء، الحد ابتداء 40 جلدة، ويجوز أن يزيد على ذلك للتعزير، وهذا هو ما دل عليه مجموع الأحاديث في الباب. إذن حد شرب الخمر هل فيه حد مقدر؟ نعم فيه حد مقدر وهو 40 جلدة. طيب هل يجوز الزيادة على ذلك؟ نعم يجوز على وجه التعزير. شروط إقامة الحد: الشرط الأول أن يكون الشارب مسلما بالغا عاقلا مختارا عالما بالتحريم، هذا لا نحتاج إلى شرحه، هذا واضح. الشرط الثاني أن يعلم أن هذا الشراب خمر، فإن شربه يظنه شرابا آخر فلا حد عليه. طيب إذا وجدت منه رائحة الخمر، هذا هو الذي عبر عنه المؤلف بالاستنكاه، يعني إذا وجدت منه رائحة الخمر، ولكن ليس معنا دليل أكثر من هذا، فهذا لا يحد بمجرد هذا، بل لابد من النظر في العوارض التي تدل على شرب الخمر، كالتقيؤ وكونه مدمنا للخمر وكعوارض السكر، كل هذه أشياء تؤكد أنه شرب الخمر وليس بمجرد الرائحة يحد. يثبت الحد بأحد أمرين: الإقرار والبينة، وهي شهادة رجلين مسلمين عدلين. قال: فصل. وتقطع يد السارق ب6 شرائط: أن يكون بالغا عاقلا، وأن يسرق نصابا قيمته 1/4 دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة له في مال المسروق منه، وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عزر وقيل يقتل صبرا. السرقة لغة أخذ الشيء خفية، وشرعا أخذ مال معين مملوك للغير خفية ظلما من حرز مثله. كل هذه قيود في التعريف: أولا أخذ مال معين يعني له نصاب كما سيأتي، وهذا المال مملوك للغير، ليس مملوكا للسارق وليس له شبهة فيه. القيد الثالث خفية، أن يأخذه في خفاء. القيد الرابع ظلما، يعني يفعل هذا الأمر على سبيل الظلم والاعتداء. القيد الخامس من حرز مثله، أن يأخذه من شيء يحرز فيه هذا المسروق. كل هذا سيأتي شرحه إن شاء الله. وحد السرقة قطع اليد. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والذي عليه أهل العلم، لأن الآية ليس فيها تحديد لليد التي تقطع تحديدا، لكن الذي عليه أهل العلم أن القطع يكون لليد اليمنى من مفصل الكوع مع سد العروق حتى ينقطع الدم. طيب لو عاد إلى السرقة مرة أخرى، المذهب كما سمعنا أنه تقطع رجله اليسرى، فإن عاد قطعت يده اليسرى، فإن عاد قطعت رجله اليمنى، فإن عاد عزر، وهذا هو المعتمد في المذهب. ونص عبارة المؤلف: وقيل يقتل صبرا، أي يحبس ليقتل، وهذا محكي عن الشافعي في القديم. طيب هذا الترتيب في المذهب موضع تأمل ليس عليه دليل واضح، والمنقول عن الصحابة أنه لو عاد إلى السرقة بعد قطع رجله اليسرى فإنه يحبس. السارق يرد ما سرقه ما دام موجودا عنده، يعني يقام عليه الحد، وأيضا يرد المسروق ما دام موجودا عنده، فإن استهلك ضمن مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان متقوما. شروط الحد: أولا أن يكون السارق بالغا عاقلا مختارا عالما بالتحريم. الشرط الثاني أن يكون المسروق مالا محترما، يعني مال له حرمة في الشرع كالنقود والذهب والفضة والمواشي، هذه كلها أموال لها احترام في الشرع. طيب، الذي ليس له حرمة يعني الذي لا قيمة له من الناحية الشرعية، بمعنى أن الشرع قد نهى عنه ولم يعتبره مالا شرعيا، كمثل المعازف والخمر، فلو أنه سرق شيئا من ذلك فإنه لا يقطع، لأن هذه الأموال ليست بمحترمة شرعا. وكذلك ما كان مالا لكنه غير محترم، هو مال لكن هذا المال غير محترم، كمال الحربي. الحربي هو الكافر الذي بيننا وبينه حرب، ليس بيننا وبينه أمان أو عهد أو نحو ذلك. الشرط الثالث أن يكون المسروق ملكا لغيره، فلو سرق مال نفسه من يد غيره فلا قطع عليه، كالراهن في الرهن الذي عند المرتهن. يعني الراهن، هذا مر معنا في كتاب البيوع، الراهن له رهن عند المرتهن، فسرق هذا الرهن، هو ماله حقيقة، تركه عند المرتهن حتى يوثق الدين الذي عليه، فالسرقة حينئذ سرق لمال الشخص، لمال السارق نفسه، فهذا لا قطع فيه. وكذلك أيضا لو سرق عاريته من المستعير ووديعته من المودع عنده ونحو ذلك. الشرط الرابع أن يكون المسروق نصابا، فلا قطع في أي شيء، إنما هو نصاب، ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة، هذا هو ما دل عليه مجموع الأحاديث. الشرط الخامس أن يكون المسروق قد أخذ خفية، قد أخذ خفية يعني على وجه الخفاء لا يطلع عليه أحد، فالمنتهب على وجه الغلبة والمغتصب والمختطف والخائن، كل هؤلاء لا قطع عليهم. الشرط السادس أن يكون المسروق قد أخذ من حرز مثله، والحرز هو الموضع الذي يحفظ فيه الشيء، والمرجع في تحديده إلى العرف، فحرز كل شيء بحسبه عرفا، فالمواشي مثلا حرزها في حظيرتها، والأموال حرزها في خزائنها أو نحوها كما سيأتي معنا في النشال. طيب، في الحديث ورد: لا قطع في ثمر ولا كثر، والمراد ما كان معلقا على الشجر غير محرز، يعني لو أنه أخذ فاكهة من شجرها والفاكهة معلقة على الشجر فهذا لا قطع فيه، لأن الشجر لا يعتبر حرزا لهذه الفاكهة أو هذا النبات. ورد في حديث مطول أن ما أخذ من حرزه ففيه القطع، وهذا واضح، وما أخذ من غير حرزه ففيه الغرامة مثليه مع التعزير، يعني يغرم هذا الشيء مثلين، لو أنه سرق ما قيمته 100 يغرم 200، تمام، ومع ذلك ففيه التعزير بالجلد. الشرط السابع انتفاء الشبهة عن السارق، لأن الحدود تدرأ بماذا؟ بالشبهات. طيب، من سرق مال ابنه أو مال والده فلا قطع عليه لشبهة الملك، ولأن كل واحد منهما تجب نفقته على الآخر، وكمثل أيضا من سرق مالا مشتركا بينه وبين غيره، ومن سرق مالا يظنه ملكه، كل هذا فيه شبهات يدرأ بها الحد. الشرط الثامن أن يكون المسروق منه معصوم الدم، وهو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، فلو أنه سرق من كافر ولكنه معصوم الدم فعليه الحد. المذهب أن تقدير النصاب يكون بالذهب، وهذا هو الراجح الذي لا يجوز سواه في يومنا هذا، هذا سبق معنا في باب الزكاة، وقلنا قيمة الفضة على عهد النبوة كانت مقاربة أو مماثلة لقيمة الذهب، وأما الآن فقد اختلف المقدار اختلافا كثيرا، فلا بد أن يكون التقدير بالذهب، وإلا لو جعلنا التقدير بالفضة فستقطع أيدي كثير من الناس، والذهب أيضا يعني، الله المستعان. نعم. طيب من سرق شيئا لا قطع في هذا ذكرناه، فإنه يدفعه ومثله معه عليه التعزير. طيب أن الشال ويقال له الطرار الذي يسرق الأموال من جيوب الناس، ما حكمه القطع؟ لأن الجيوب تعتبر أحرازا لما فيها، الجيوب تعتبر أحرازا لما فيها من الأموال. يثبت الحد أيضا بأحد أمرين، الإقرار أو شهادة عدلين، هذا ثابت في جميع الحدود إلا أن تكون البينة مقدرة كما سبق معنا في حد ماذا؟ في حد الزنا. نعم. قال فصل: وقطاع الطريق على أربعة أقسام، إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن أخافوا ولم يأخذوا المال ولم يقتلوا حبسوا وعزروا، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق. هذا الحد يقال له حد الحرابة بفتح الحاء، وهو قطع الطريق. والحرابة لغة من الحرب بالإسكان وهي ضد السلم، أو من الحرب بالفتح وهو السلب. والحرابة شرعا قطع الطريق على الناس بقتل أو نهب أو كليهما. وحد الحرابة هو التفصيل المذكور في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. طيب المذهب جعل هذا الأمر على الترتيب، جعل هذه الخصال على الترتيب ونوعها بحسب الجريمة، كما سمعنا في المتن: من قتل فقط قتل، يعني قاطع الطريق هذا إن كانت جريمته القتل فقط فإنه يقتل. طيب لو قتل وأخذ المال يقتل ويصلب. طيب لو أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا هو معنى من خلاف. طيب لو أخاف الطريق فقط، يعني قطع الطريق على الناس وأحدث عندهم رعبا وخوفا لكنه لم يفعل شيئا فوق هذا، فإنه يحبس ويعزر. طيب هناك مذهب آخر قوي لأهل العلم، وهو أن هذه العقوبات المذكورة في الآية على التخيير، على التخيير لا على الترتيب والتنويع، وللإمام أن يتخير منها ما فيه المصلحة أيا كان صنيع المحاربين. طيب لو قتل وأخذ المال وجب إقامة الحد عليه، ولا يسقط بعفو ولي المقتول ولا بعفو المأخوذ منه المال، لأن الأمر في هذه الحالة صار متعلقا بحق الله تعالى وهو قطع الطريق. المسألة ليست من جهة الحق للمخلوق فقط، لكن أيضا فيها جهة تتعلق بالله سبحانه وتعالى. النفي من الأرض يكون بإخراج الجاني عن البلد، وأما لو وجد الحاكم أن إخراجه سيكون فيه مفسدة راجحة فله أن يحبسه في البلد، وهذا هو المراد بقولهم في المذهب: في المذهب عزر وحبس. ومدة النفي تكون بحسب اجتهاد الإمام، يعني سبق معنا في حد الزنا أن مدة النفي مقدرة يغرب عاما. طيب في الحرابة هنا هذا ليس فيه تقدير، إنما هو موكول إلى اجتهاد الإمام. شروط الحد: أولا أن يكون المحارب مكلفا، ثانيا أن يأخذ المال جهارا، أن يأخذ المال جهارا وقهرا، هذا على المذهب. والراجح أنه لا تشترط المجاهرة، بل لو قعدوا في الطريق وأخذوا الناس واغتالوهم خفية فهم محاربون، يعني لا يلزم أن يكون هذا علانية، بل لو قعد في الطريق وأخذ المال وخوف الناس فهو يعتبر من المحاربين. ثالثا من الشروط أن يكون المقطوع طريقه معصوم الدم، وهو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. رابعا أن تكون يده صحيحة على المال، يعني إذا كان متملكا للمال تكون يده صحيحة، يعني له ملكية صحيحة على هذا المال، وذلك بأن يكون مالكا له أو يده يد أمانة أو يد ضمان. يد الأمانة يعني الذي أخذ المال على سبيل الأمانة كالوكيل، أو على سبيل الضمان، وأما إذا كان سارقا للمال فإن الحد لا يقام على المحارب، يعني لو أنه أخذ المال من شخص سرق هذا المال، تمام، يعني أخذ مالا مسروقا، ففي هذه الحالة لا حد على المحارب. لا يشترط أيضا أن تكون الجريمة خارج العمران، وهذا على الأرجح، يعني لو جاءت الجريمة في داخل البلد ففيها الحد أيضا، كما نسميه نحن الآن بالبلطجية، صنيع البلطجية لو أنه فعل هذا في داخل البلد فإنه يعتبر من المحاربين. يثبت الحد بالإقرار أو شهادة عدلين، ويسقط عن المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه وتمكن الحاكم منه، لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. والذي يسقط هو ما كان واجبا لحق الله تعالى، يعني في هذه الحالة الذي يسقط هو ما كان واجبا لحق الله تعالى من القتل وقطع اليد والرجل والنفي من البلد. وأما حقوق الآدميين من نفس أو طرف أو مال فإنها لا تسقط، يعني لو قتل شخصا فإنه يقتل، لو قطع طرفا من شخص فإنه يقطع، لو سرق مالا من شخص فإنه يرد هذا المسروق، إلى آخر ما ذكرنا في باب حد السرقة. قال فصل: ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل، فقاتل على ذلك وقتل معذرة، فلا ضمان عليه، وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته. هذا هو المسمى بدفع الصائل، والصائل هو الذي يهجم على غيره يريد أخذ ماله أو الاعتداء على عرضه أو يريد قتله، إذن يريد نفسه أو ماله أو عرضه. ودفع الصائل مشروع والقتل فيه شهادة، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. القاعدة عند أهل العلم أن دفع الصائل يكون بالأسهل فالأسهل، يعني لا يبادر بالقتال ولكن يدفعه بأيسر الأمور التي يندفع بها الإنسان، حتى لو قدر على ملجأ يهرب إليه تعين ذلك عليه، يعني لو أنه هجم عليه الصائل ويستطيع أن يهرب منه ويحمي نفسه منه فهذا متعين عليه، وليس له أن يثبت لقتال الصائل، لأن الشارع يتشوف إلى المحافظة على الأنفس والأطراف. طيب لو التحم القتال بينهما فتسقط مراعاة الترتيب، هذا واضح، يعني في أثناء المشاجرة لا نقول له عليك بالترتيب، هذا بطبيعة الحال لا يصلح. ولو أن الصائل كان بيده سلاح وتأهب للاعتداء عليه بالسلاح فهذا بطبيعة الحال لا نقول له عليك بالترتيب، إنما المقصود لو كان الأمر يمكن ضبطه، لو كان الأمر يمكن ضبطه، وأما إن كان لا يمكن فمراعاة الترتيب ساقطة ولا تعتبر. بالنسبة لضمان الدابة، فعلى الذي يصاحب الدابة ضمان ما تتلفه، سواء كان هو راكبها أو سائقها، وسواء كان مالكها أو مستعيرها أو غاصبها، كل ذلك عليه الضمان في ما تتلفه الدابة. وأما لو انفلتت من يد صاحبها فأتلفت شيئا فإنه لا يضمن، لأنه غير مسيطر عليها، إذن العبرة بكونها في يده، لأنها ما كانت موجودة في يده فهو قادر على التحكم، على التحكم فيها، هذا هو الأصل. وأما لو انفلتت فلا سلطان له عليها، وفي هذه الحالة لو أتلفت شيئا فإنه لا يضمن. قال فصل: ويقاتل أهل البغي بثلاثة شرائط: أن يكونوا في منعة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام، وأن يكون لهم تأويل سائق، ولا يقتل أسيرهم، ولا يغنم مالهم، ولا يذفف على جريحهم. البغي لغة الظلم والفساد، وشرعا الخروج على الإمام بتأويل سائغ من غير تكفير ولا سل للسيف. هذا ضابط مهم للتفريق بين البغاة والخوارج، فالطائفتان تشتركان في الخروج عن طاعة الإمام، واضح؟ لكن البغاة ليس عندهم تكفير، لا يكفرون الحاكم ولا يكفرون أحدا من الرعية، وأما الخوارج فإنهم يكفرون ويستحلون السيف ويقتلون ويفسدون في الأرض. إنما أهل الباغي يخرجون عن طاعة الإمام لأمور، لهذا يقولون فيها تأويل سائغ، كمظالم الإمام عنده مظالم يقوم بها، وعنده أشياء لا يتمسك بالشريعة فيها، فهذه يسمى تأويلا سائغا، تمام؟ فمن يخرج بناء على هذا السبب يقال له باغ ولا يقال له خارجي. طيب، حكم أهل البغي، يتم الكلام معهم ويستصلحون، يعني يتم الكلام معهم بقصد إصلاحهم وإعادتهم إلى الجماعة، وإن كانوا ينقمون على الإمام مظالم حقيقية وجب عليه إزالتها، هذا هو المفروض يعني، لكن الله المستعان. فإن أصروا على شأنهم وخشي من الفساد لأجل صنيعهم وكان لهم شوكة جاز قتالهم، يبقى هذا القتال جائز بثلاثة أشياء: الإصرار، وخشية الفساد من صنيعهم، وإذا كان لهم شوكة يعني قوة مجموعة مجتمعة ولها رأس ولها قوة ومعها سلاح، هذا هو المقصود. إذن نفهم من هذا أنه إذا لم يخش من الفساد من صنيعهم فلا يقاتلون، يعني لو اعتزلوا في ناحية وقالوا هذا الإمام لا طاعة له ولا بيعة في رقابنا، وهم معتزلون، لا ليس هناك فساد يخشى من صنيعهم، فإنهم لا يقاتلون، تمام؟ لأن القتال لا يجوز إلا بدليل، والشارع كما قلنا متشوف إلى عصمة الدماء وحفظها وعدم إراقتها. والأصل في قتال البغاة قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الآية. طيب، إن لم يكن لهم شوكة وأصروا على شأنهم وخشي من الفساد لصنيعهم فإنهم يحبسون، في هذه الحالة يجوز ذلك للإمام أن يحبسهم. قتال البغاة قتال مسلمين كما سمعنا في المتن، فلا يجوز معاملتهم بأحكام الكفار من اتباع المدبر وقتل الجريح وغنيمة المال وسبي الذرية ونحو ذلك. والفريقان البغاة ومن يقاتلهم لا يضمنون شيئا من دم أو مال، لأن القتال على التأويل، والأصل في هذا القتال الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، العلماء متفقون على أنه لا ضمان فيه، يعني من قتل شخصا فيه فإنه لا يقتل به، من أخذ مالا فإنه لا يؤاخذ به، لأن القتال على التأويل، الناس متأولون، كل واحد منهم يحسب أنه على الحق وأن الطرف الآخر على باطل، فهذا يسمى تأويلا. أخيرا في باب الحدود، قال: فصل. ومن ارتد عن الإسلام استتيب، فإن تاب وإلا قتل، ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. الردة لغة هي الرجوع، وشرعا الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر، فالشخص يكون مسلما ثم يترك الإسلام ويعود كافرا والعياذ بالله. يشترط في المرتد أولا البلوغ لأنه مناط التكليف، ثانيا العقل لأنه مناط التكليف أيضا، ثالثا الاختيار لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، رابعا قصد المكفر، قصد المكفر يعني قصد القول أو الفعل الذي يكفر، ليس المقصود قصد الكفر، إنما المراد قصد القول أو الفعل. فلو سبق لسانه مثلا إلى كلمة كفر دون تعمد فلا يكفر، لحديث الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهذا سبق لسان خطأ، تمام؟ ففي هذه الحالة لا يكفر، لكن لو قصد القول أو الفعل فإنه يكفر بذلك حتى وإن لم يقصد الخروج عن الإسلام. خامسا، العلم بتحريم ما وقع فيه، وهذا يرتبط بما ذكرناه أيضا، أن يعلم أن هذا القول أو هذا الفعل حرام، ولا يشترط أن يكون عالما بأنه كفر أيضا. والأصل في هذا قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله تعالى لم يعذرهم بأنهم كانوا هازلين أو لاعبين، لأنهم كانوا يعلمون أن ما وقعوا فيه حرام، الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم حرام لا يجوز، ففعلوه هازلين لاعبين ولم يتصوروا أنه كفر، فالله تعالى لم يعذرهم بذلك، العبرة بالعلم بتحريم هذا الشيء. سادسا، عدم التأويل. التأويل يعني الفهم، الخطأ في الفهم، الفساد في الفهم، هذا هو التأويل. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فظن خالد أنهم يقولون كفرنا كفرنا، لأن الصابئ في لسان العرب آنذاك كان يطلق على المرتد عن الملة، ولهذا كانوا يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم صابئ، فظن أنهم ارتدوا عن الإسلام، فجعل يقتل منهم ويأسر. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وحد الردة هو القتل، يقول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وفي الحديث الآخر: والتارك لدينه المفارق للجماعة. المذهب كما سمعنا أنه يستتاب المرتد، وهذا على الوجوب، هذا في المذهب على الوجوب، وتكون الاستتابة في الحال دون إمهال، وفي المتن أن تكون الاستتابة 3 أيام، والمعتمد في المذهب أنه تكون في الحال، أنها تكون في الحال. والراجح في هذا أن المرجع إلى ما يراه الإمام، وقد روي أن المرتد يستتاب 3 عن بعض الصحابة رضي الله عنه. طيب، أحكام المرتد منها ما ثبت في النص، ومنها ما ثبت بالقواعد العامة في الشريعة. فمن ذلك أنه لا يرث ولا يورث، ومن ذلك أنه إذا مات على ردته فماله لبيت المال، وهذا يسمى فيئا، سيأتي معنا في كتاب الجهاد إن شاء الله. ومن ذلك أنه ينفسخ نكاحه وتبين منه امرأته، وهذا فورا بمجرد الردة ينفسخ النكاح مباشرة. ومن ذلك تحرم ذبيحته، ومن ذلك أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. الفقهاء هنا يتحدثون عن ما يحصل به الكفر، وهذا يذكر في باب المرتد كما نقول، ويذكر أيضا في كتب الاعتقاد، فيدرس في المعتقد ويدرس أيضا في الفقه، لكن نركز عليه في باب الاعتقاد أكثر. فالردة يقولون تحصل بالاعتقاد أو القول أو العمل، يعني هذا ليس كلاما مبتدعا، هذا كلام الفقهاء، تمام، هذا كلام الفقهاء في كتبهم. فمن الاعتقاد طبعا صور كثيرة لا نريد أن نطيل، تطلعون عليها في المذكرة إن شاء الله. من الاعتقاد: اعتقاد الشريك لله عز وجل أو الصاحبة أو الولد، أو اعتقاد عدم وجوب الصلاة، أو اعتقاد أن حكم غير الله أحسن من حكمه إلى آخره. ومن القول: سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام، أو صرف عبادة قولية لغير الله تعالى. ومن العمل: السجود لغير الله، أو امتهان المصحف، أو صرف عبادة بدنية لغير الله كالذبح. طيب، ما توبة المرتد، أو ما كيفية توبة المرتد؟ أولا يتلفظ بالشهادتين، هذا هو الأساس، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب، إن كانت ردته بجحود شيء من الدين، يعني خرج من الإسلام بإنكار فرضية الصلاة، تمام، قال الصلاة ليست فرضا وارتد بذلك، فحتى يعود إلى الإسلام لابد أن يقر بما جحد به، لابد أن يتشاهد الشهادتين ويقول الصلاة واجبة ويعتقد هذا، تمام، بهذا يعود إلى الإسلام. طيب، بعد الحدود التعزير، هذا آخر شيء في كتاب الحدود إن شاء الله. المؤلف هنا تكلم على تارك الصلاة، وهذا له صلة بباب الردة، وإن كان المذهب أن تاركها كسلا لا يكفر، وهذا خلاف الراجح، لكن ذكروها في باب الردة أو تحت باب الردة لأن فيها تفصيلا بين الكفر وعدمه. ننتقل الآن إلى باب التعزير، وهذا ليس موجودا في المتن، لم يفردوه، إنما تكلم عليه في مواطن متفرقة من المتن. التعزير لغة يأتي بمعنى التعظيم وبمعنى اللوم. التعظيم كما في قوله تعالى وتعزروه وتوقروه. طيب، التعزير هنا يعني الإهانة؟ مش ممكن، إنما التعزير هنا بمعنى التعظيم والتوقير، فيأتي بمعنى التعظيم وبمعنى اللوم، والثاني هو المراد. وشرعا عقوبة غير مقدرة شرعا على جريمة معينة. إذن هناك جريمة ترتكب فيعاقب المجرم عقوبة غير مقدرة. حكم التعزير أنه واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، هذا هو الضابط، كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فالتعزير واجب فيها، كسرقة ما دون النصاب، لو سرق ما دون النصاب يعزر، أو شتم إنسانا بغير القذف، أو قبل أجنبية، أو ضرب من لا يحل ضربه، كل هذا فيه التعزير. ونذكر أيضا سبق في كتاب النكاح ضرب الزوجة الناشز، وهذا تعزير. إذن لا يلزم من التعزير أن يكون من الحاكم، لا يلزم أن يكون من الحاكم. وتقدم في السرقة، هذا يعني ذكرناه قريبا فلا نعيده، وتقدم في كتاب الزكاة أن مانع الزكاة يؤخذ منه شطر ماله، فهذا تعزير. وتقدم في كتاب الصلاة أن الصبيان يضربون على تركها لعشر، وهذا أيضا تعزير. فالحاصل أن التعزير ثابت بالنص والإجماع، لا مجال لإنكاره في هذه الشريعة. التعزير كما قلنا يكون بما يحقق المصلحة، يكون بالضرب وبأخذ المال والحبس والنفي والتوبيخ، يعني قالوا التوبيخ بالنسبة لمن له مكانة في المجتمع أو البلد، فهذا لو أننا ضربناه أو حبسناه فهذا يؤدي إلى مفسدة راجحة، فالتعزير بالنسبة لهذا في تعنيفه وتوبيخه بشرط أن يكون هذا منتشرا حتى تتحقق مصلحة الزجر. المذهب أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، هذه قاعدة في التعزير، لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، وأدنى الحدود هو حد ماذا؟ شرب الخمر، هذا هو أدنى الحدود 40 جلدة. إذن من أراد أن يعزر فله أن يعزر إلى 39 جلدة، ليس له أن يصل إلى 40. طيب، الراجح أنه لا حد لأكثر التعزير، بل الأمر فيه على حسب الاجتهاد. والدليل في مسألة شرب الخمر نفسها، قلنا الحد 40 وتجوز الزيادة لأجل المصلحة، وهذا هو ما فعله عمر رضي الله عنه، فيجوز أن يزيد على أدنى الحدود إذا كان هذا على سبيل التعزير، لأن هذا هو ما فعله عمر رضي الله عنه. قد يصل التعزير إلى القتل، نعم يصل التعزير إلى القتل، كمثل قتل المبتدع الداعية إلى بدعته، فإذا رأى الإمام أن المصلحة في قتله فإنه يقتل. وكذلك قتل الجاسوس المسلم، هذا أيضا يرجع فيه إلى المصلحة واجتهاد الإمام. انتهى كتاب الحدود، والحمد لله.